الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، الدرس 51 بعد 200 من كتاب بلوغ المرام، وهو الدرس الرابع من كتاب الجهاد. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: حرق رسول الله صلى الله عليه وسلم نخل بني النضير وقطع متفق عليه. ساق المصنف هذا الحديث لبيان جواز إتلاف أموال الكافرين إذا دخلت عنوة، فإن البلد قد يدخل صلحا وقد يدخل عنوة، والعنوة أن يدخل بالقوة، فعند ذلك ربما يقوم قائد الجيش بالتحريق للأموال وكذلك استرقاق الذرية وأخذ الأموال غنائم إلى غير ذلك. وفي هذا بيت شعري قاله حسان: وهان على سرات بني لؤي حريق بالبويرة مستطير، أي أنه جعل يقطع نخل بني النضير ويحرق. قال الله عز وجل في ذلك: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله. قال الصنعاني رحمه الله: يدل على جواز إفساد أموال أهل الحرب بالتحريق والقطع لمصلحة في ذلك، ونزلت الآية: ما قطعتم من لينة. قال المشركون: إنك تنهى عن الفساد في الأرض، فما بال قطع الأشجار وتحريقها. قال في معالم التنزيل: اللينة فعل من اللون، ويجمع على ألوان، وقيل من اللين، ومعناه النخل الكريمة، وجمعها لين. وقد ذهب الجماهير إلى جواز التحريق والتخريب في بلاد العدو، وكرهه الأوزاعي وأبو ثور، واحتج بأن أبا بكر رضي الله عنه وصى جيوشه ألا يفعلوا ذلك، وأجيب بأنه رأى المصلحة في بقائها، لأنه قد علم أنها تصير للمسلمين فأراد بقاءها لهم، وذلك يدور على ملاحظة المصلحة. وبنو النضير هم قوم من اليهود غزاهم النبي صلى الله عليه وسلم حين نقضوا العهد والميثاق، وفيهم نزلت سورة الحشر وتسمى بسورة بني النضير. قال الله عز وجل في شأنهم: يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. قال: وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تغلوا، فإن الغلول نار وعار على أصحابه في الدنيا والآخرة. رواه أحمد والنسائي وصححه ابن حبان، وهو حديث حسن في إسناده عبد الرحمن بن حارث بن عياش، فيه ضعف، أخرجه عبد الله بن أحمد، وفي إسناده ربيعة بن ناجذ وهو مجهول، وأخرجه ابن ماجه، وفي إسناده عيسى بن سنان أبو سنان، فيه ضعف، فالحديث حسن مجموع طرقه والله أعلم. تنبيه: النسائي لم يخرج هذا الحديث وإنما أصله. ساق المصنف الحديث لبيان تحريم الغلول، وقد تقدمت الإشارة إلى أنه محرم وهو من كبائر الذنوب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رأى عبدا له في النار في شملة غلها وعباءه، وقد قال الله عز وجل: ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. قال ابن قتيبة: سمي بذلك لأن صاحبه يغله في متاعه، أي يخفيه، وهو من الكبائر بالإجماع كما نقله النووي. والعار الفضيحة، ففي الدنيا إذا ظهر افتضح به صاحبه، وأما في الآخرة فلعل العار يفيده ما أخرجه البخاري من حديث أبو هريرة: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر الغلول وعظم أمره، فقال: لألفين أحدكم يوم القيامة على رقبته شاة لها ثقاء، على رقبته فرس له حمحمة، يقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك الحديث. وذكر فيه البعير وغيره، وذكر فيه البعير وغيره، فإنه دل الحديث على أنه يأتي الغال بهذه الصفة الشنيعة يوم القيامة على رؤوس الأشهاد، فلعل هذا هو العار يوم القيامة، ويحتمل أنه شيء أعظم من هذا. ويؤخذ من هذا الحديث أن هذا ذنب لا يغفر بالشفاعة، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا أملك لك من الله شيئا، ويحتمل أنه أورده في محل التغليظ والتشديد، ويحتمل أنه يغفر له بعد تشهيره في ذلك الموقف. والحديث الذي سقناه ورد في خطاب العاملين على الصدقات، فدل على أن الغلول عام لكل ما فيه حق للعباد، وهو مشترك بين الغال وغيره. فإن قلت: فهل يجب على الغال رد ما أخذ؟ قال: قلت. قال ابن المنذر: إنهم أجمعوا على أن الغال يعيد ما غل قبل القسمة، وأما بعدها فقال الأوزاعي والليث مالك يدفع إلى الإمام خمسه ويتصدق بالباقي، وكان الشافعي لا يرى ذلك، وقال إن كان ملكه فليس عليه أن يتصدق به، وإن لم يكن ملكه فليس له التصدق بمال الغير، والواجب أن يدفعه إلى الإمام كالأموال الضائعة. هذا إذا رضيه الإمام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي، نعم، النبي صلى الله عليه وسلم دفع إليه بعضهم مالا قد غله فأبى أن يقبله منه، كالتشهير والتنكيل بهذا الفعل. ونسأل الله السلامة، لو ترى الآن قادة الجيوش يتخذون ذلك مغنما لا مغربا، وربما أخذت الأموال من القائد وغيره بدون عودة إلى ما للقائد وما لله قبل ذلك ولرسول ما لله عز وجل، ويكون في بيت مال المسلمين وما كذلك للأفراد من الغنائم. وعن عوف بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالسلب للقاتل، رواه أبو داود وأصله عند مسلم. السلب هو ما يأخذه أحد القرينين في الحرب من قرينه مما يكون عليه ومعه من سلاح وثياب ودابة وغيرها، واختلف العلماء في هذه المسألة، فذهب بعضهم إلى أن السلب للقاتل مطلقا أذن الإمام أم لم يأذن، وذهب بعضهم إلى أن السلب لا يكون للقاتل إلا إذا أذن الإمام، والذي يظهر أن السلب يكون للقاتل مطلقا أذن الإمام أم لم يأذن، وذلك لهذا الحديث قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالسلب للقاتل، فمن رأى أنه يكون يحتاج إلى إذن الإمام رأى أن هذه حادثة عين، ومن رأى أن الأمر يعود للقاتل مهما كان عمم الدلالة. ويدل على ذلك حديث أبي قتادة رضي الله عنه أنه عمد إلى رجل من المشركين فقتله، ثم جاء رجل من المسلمين فأخذ سلبه، فلما كان آخر النهار طالب بسلبه فقال هبه لي، قال عمر لا الله، إذن يعمد أسد من أسد الله إلى رجل من المشركين فيقتله ثم تقول لي سلبه. فقضى النبي صلى الله عليه وسلم بالسلب لأبي قتادة، وهو أول سلب له، واشترى به مخرفا في المدينة. وسيأتي الحديث الذي يليه وفيه بيان ذلك. قال فيه دليل على أن السلب الذي يؤخذ من العدو الكافر يستحقه قاتله، سواء قال الإمام قبل القتال من قتل قتيلا فله سلب أو لا، وسواء كان القاتل مقبلا أو منهزما، وسواء كان ممن يستحق السهم في المغنم أو لا، إذ قوله قضى بالسلب للقاتل حكم مطلق غير مقيد بشيء من الأشياء. قال الشافعي وقد حفظ هذا الحكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مواطن كثيرة، منها يوم بدر، فإنه صلى الله عليه وسلم حكم بسلب أبي جهل لمعاذ بن الجموح لما كان هو المؤثر في قتل أبي جهل، وكذلك في قتل حاطب بن أبي بلتعة، رجل يوم أحد أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم سلبه. رواه الحاكم، والأحاديث في هذا الحكم كثيرة. وقوله صلى الله عليه وسلم في يوم حنين من قتل قتيلا فله سلبه بعد القتال لا ينافي هذا، بل هو مقرر للحكم السابق، فإن هذا كان معلوما عند الصحابة من قبل حنين، ولذا قال عبد الله بن جحش اللهم ارزقني رجلا شديدا إلى قوله اقتله وآخذ سلبه كما قدمناه قريبا. وأما قول أبي حنيفة إنه لا يأخذ السلب للقاتل إلا إذا قال الإمام قبل القتال مثلا من قتل قتيلا فله سلبه، وإلا كان السلب من جملة الغنيمة بين الغانمين فإنه قول لا توافقه الأدلة. قال الطحاوي ذاك موكول إلى رأي الإمام، فإنه صلى الله عليه وسلم أعطى سلب أبي جهل لمعاذ بن الجموح، وبعد قوله له والمشاركة في قتله كلا كلاكما قتله لما أريا سيفهما، وأجيب عنه بأنه صلى الله عليه وسلم إنما أعطاه معاذ لأنه الذي أثر في قتله لما رأى عمق الجناية في سيفه. واختلفوا هل تلزم القاتل البينة على أنه قتل من يريد أخذ سلبه، فقال الليث والشافعي وجماعة من المالكية إنه لا يقبل قوله إلا بالبينة، لورود ذلك في بعض الروايات بلفظ من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه. قال مالك والأوزاعي يقبل قوله بلا بينة، قالوا لأنه صلى الله عليه وسلم قد قبل قول واحد ولم يحلف بل اكتفى بقوله إذا اختلفوا لزمت البينة، وإذا لم يختلفوا لم تلزم البينة. رجل يأتي يقول يا فلان أنا الذي قتلت هذا فليس لبه، ما هناك أحد يطالب، ما نقول يلزمك البينة، لكن اختلف رجلان فقال أحدهما أنا قتلته فأريد سلاحه، وقال الآخر أنا قتلته، فعند ذلك البينة، من قتل قتيلا له عليه بينة، هذا في حال الاختلاف. أما إذا كان قد قتله وأخذ ما عليه من الأدرع أو أخذ ما عليه من اللباس في حينه لا يلزمه شيء. وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه في قصة قتل أبي جهل قال فابتدراه بسيفيهما حتى قتلاه، ثم انصرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبراه فقال أيكما قتله لا مس هل مسحتما سيفيكما؟ قال لا. قال فنظر فيهما فقال كلاكما قتله، سلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح، متفق عليه. وهذا الحديث ساقه المصنف لما تقدم من أن السلب للقاتل، إلا أن الحديث فيه قصة عظيمة أخرجها الإمام مسلم في صحيحه وربما أيضا البخاري بطولها، وهو أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه كان يوم بدر بين شابين صغيرين فتصاغر نفسه أن يكون بينهما، قال فقال لي أحدهما يا عم أين أبو جهل بن هشام؟ قال وما تريد به؟ قال علمت أنه يسب الله ورسوله والذي نفسي بيده، لئن رأيته لا يفارقن سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. ثم قال له الآخر يا عم أين أبو جهل بن هشام؟ قال وما تريد به؟ قال علمت أنه يسب الله ورسوله والذي نفسي بيده، لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. قال دونكما صاحبكما. فانطلق إليه كالسهمين أو كالصقرين فضرباه بسيفيهما حتى برد. ثم جاء عبد الله بن مسعود فبرك على صدره وقال غير أكار قتلني، لأنه يعني كبر حتى عند الموت يقول لو قتلني غير هؤلاء الصغار أخذاه الله. ثم اختلف إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال من منكما قتله؟ قالوا كلانا قتله. فرأى سيفيهما فقال كلاكما قتله، سلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح، وهما أخوة، فجعل السلب لمن كان تأثيره أبلغ في القتل. هذه القصة. وأبو جهل هو عمرو بن هشام من أشد أعداء النبي صلى الله عليه وسلم، نزل فيه القرآن كما في آخر سورة العلق أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى وأمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى، ألم يعلم بأن الله يرى، كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة، فليدعو نادية سندعو الزبانية. الآيات فيها قصة أنه أراد الهجوم على النبي صلى الله عليه وسلم فرأى هولا وأجنحة كما في صحيح مسلم. وفي الحديث المبادرة إلى قتل الكافر والمسابقة إلى الخيرات، وفيه التعاون على البر والتقوى، وفيه الإخبار بما يسر، وهذا ليس من الرياء في شيء، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وهذا رد على الصوفية الذين يدعونه ويرجونه من دون الله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بشر عالم الغيب، فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم فيما أخبر الله عنه قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. وفيه العمل بالقرائن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى سيفيهما وفيه خبرة النبي صلى الله عليه وسلم القتالية، وهذا يدل على شجاعته وحنكته وغير ذلك، فإنه عرف القاتل المؤثر أكثر بالنظر إلى السيف. وفيه إعداد السلاح لقتال الكفار وأعد لهم ما استطعتم من قوة من رباط الخيل. وفيه أن من أبلى أكثر له الحظ الأوفر. وفيه الرضا بحكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن معوذ لم يتعارض مع أخيه، ويقول لا أنا قتلته وذاك يقول أنا قتلته، وإنما رضي بالحكم. قال عن مكحول رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نصب المنجنيق على أهل الطائف، أخرجه أبو داود في المراسيل ورجاله ثقات، ووصله العقيلي بإسناد ضعيف عن علي رضي الله عنه، ولكن الأول مرسل كما ترى، والمرسل من قسم الضعيف، إلا أن المصنف ساق هذا الحديث لبيان جواز هدم حصون الكفار. والمنجنيق الآن كالدبابة في هذا العصر، والمدافع الميدانية ونحو ذلك. وهل استخدم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا يحتاج إلى نقل بسند صحيح، لأن المنجنيقات لم تكن معلومة عند العرب، وقيل بأن العرب هم أول من استخدمها، فالله أعلم. لكن الذي يظهر أنها اشتهرت بعد فتح فارس والروم، وربما أخذوا المنجنيق ووضعوا فيه شيء من الكتان ثم أشعلوه ورموا به الدار، أو ربما حملوه الحجارة الكبيرة ثم يرمون به، وهذا كان أقوى السلاح في ذلك الزمان يتهيب منه الناس. وأما الطائف فإن النبي صلى الله عليه وسلم حاصرها 25 ليلة فعجز عن فتحها، فقال لأصحابه، عرض عليهم الرجوع إلى المدينة، فقالوا نرجع قبل أن نفتحها، فأتاها في الصباح فرموهم بالنبل، ثم عرض عليهم الرجوع إلى المدينة فرضوا بعد أن أصابتهم بعض الجراحة ورأوا أن الأمر قد شق عليهم. والحمد لله رب العالمين.